إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 17 في تفسير سورة النور، قد بقيت لنا بقية من الدرس الماضي مما ذكره ابن كثير في تفسير الآية 61. قال وقوله أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى قوله أو ما ملكتم مفاتحه، قال هذا ظاهر، فنفى الله تبارك وتعالى الحرج على من أكل من هذه البيوت، وذلك لأجل القرابة والصداقة والقيام على الأمر أو ما ملكتم مفاتحه، كما ذكرنا في المرة الماضية أن هؤلاء المذكورين على ثلاثة أقسام. قال وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض. نعم، فإذا كان لا حرج عليك أن تدخل بيوت هؤلاء المذكورين وتأكل منها، فهذا يدل على أن نفقة الأقارب بعضهم على بعض واجبة، طبعا في بعض الأشياء في بعض الأحوال. قال كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنهما. وهذا مما يدل أيها الإخوة على يعني ما جاء به الإسلام من التكافل والتعاضد بسبب هذه الصلاة، صلة القرابة وصلة الصداقة وصلة القيام على الأمر أو ما ملكتم مفاتحه. أتيت بإنسان وجعلته خازنا على شيء معين، هذا من أولى الناس بمعروفك، لأنه يقوم لك على ما فيه منفعتك في الدنيا. قال وأما قوله أو ما ملكتم مفاتحه، فقال سعيد بن جبير والسد هو خادم الرجل من عبد وقهرمان. القهرمان يعني هو الخادم بلغة فارس، فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف. وقال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم صلى الله عليه وسلم ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه، فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم وإنما نحن أمناء. فأنزل الله تبارك وتعالى أو ما ملكتم مفاتحه لنفي الحرج في ذلك. قال وقوله أو صديقكم أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم، فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. وطبعا هذا يعني صحيح، فإن الصديق الحميم الصادق يحب لصديقه ما يحبه لنفسه من الخير، وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه. هذا الذي أشرنا إليه، لأن هذا هو مقتضى الصداقة الصادقة. قال: وقول ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. عن ابن عباس لما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل من الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ليس على الأعمى، إلى قوله: أو صديقكم. وكانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم في ذلك، فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وقال قتادة: كان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية، وهذا من الخصال الحميدة للعرب، يرى أن خزي عليه وعار عليه أن يأكل إيش؟ أن يأكل وحده، حتى إن كان الرجل لا يسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجد من يآكله ويشاربه. فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة، وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك. صحيح، الأحاديث دلت على هذا. نعم، ولذا ينبغي على أهل البيت الواحد أن يعتادوا على الأكل في جماعة. تجد بعض الأولاد كل واحد يأخذ طبقا مستقلا ويجلس في جانب ويأكل، لا، بل يعني يعود أهل البيت على أن يأكلوا جماعة، فإن هذا فيه بركة. ثم ذكر ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن وحشي بن حرب، والحديث في السلسلة الصحيحة 664، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين. الله أكبر. قالوا: إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. قال: وقد روى ابن ماجه بإسناده عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن البركة مع الجماعة. نقول: هذا الحديث يعني بهذا الإسناد ضعيف، ولكن كل جملة فيه قد صحت. يعني شوف الإسناد ضعيف لكن كل جملة صحيحة. فمثلا جملة كلوا جميعا ولا تفرقوا هذه في السلسلة الصحيحة 2691، وجملة إن البركة مع الجماعة هذا في صحيح الجامع 4500. فجمع الجملتين بهذا الإسناد يعني ضعيف، ولكن كل جملة على انفراد قد صحت كما ذكرنا في الموضعين المذكورين. قال: وقوله: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. قال سعيد بن جبير والبصري قتادة والزهري: يسلم بعضكم على بعض. فجعل الغير بمنزلة الإيش؟ بمنزلة النفس. سلموا على أنفسكم يعني على إخوانكم وأهليكم، فجعل الغير بمنزلة النفس. فهذا قول. وقال ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة، قال ما رأيته إلا يوجبه. هذا في صحيح الأدب المفرد الشيخ الألباني 833. فإذا هذا أيضا داخل في الآية، سلموا على أنفسكم، يعني إذا دخلتم بيوت الغير جعل الغير بمنزلة النفس، وأيضا إذا دخلتم بيوتكم إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن ابن طاووس أنه كان يقول إذا دخل أحدكم بيته فليسلم. وربما أيها الأخوة تكون هذه يعني سنة مهجورة. قال ابن جريج قلت العطاء أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم؟ قال لا، ولا آثر وجوبه عن أحد. نعم، إذا خرجت ثم دخلت، يعني إذا طبعا إذا دخل في المرة الأولى يسلم، لكن إذا خرج ثم دخل مرة أخرى هل يعني يعيد السلام؟ قال لا، ولا آثر وجوبه عن أحد، ولكن هو أحب إلي وما أدعه إلا ناسيا. نعم، ولكن هو أحب إلي. لماذا؟ لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه، هذا من حقوق المسلم إذا لقيته. فهذا فيه دليل على ما هو يعني مشهور ومعروف بين إخواننا من تكرار السلام عند الإيش؟ عند الخروج والدخول. عندك ضيف مثلا خرجت تأتي له بشيء تدخل السلام عليكم، خرجت تأتي له بشيء آخر السلام عليكم. نعم، وإن كان هذا غير إيش؟ غير واجب إلا في المرة الأولى. وقال مجاهد إذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله. صحيح، هذا من أذكار دخول المسجد. وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم. وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. دخلت بيتا ليس فيه أحد، مثلا مخزن مثلا أو أي شيء وليس فيه أحد، تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا كله داخل في فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن مجاهد إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل بسم الله والحمد لله السلام علينا من ربنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال قتادة إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم. وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه كان يؤمر بذلك. وحدثنا أن الملائكة ترد عليه. هذا يعني كما جاء، وإلا رد عليه من إيش؟ من هو خير منه. ما أذكر هذا في المتخاصمين، يعني خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإذا لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه. قال وقال الحافظ أبو بكر البزار وذكر بإسناد عن أنس قال أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بخمس خصال: أسبغ الوضوء يزد في عمرك، وسلم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك، وإذا دخلت بيتك فسلم على بيتك فسلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك يا أنس، ارحم الصغير ووقر الكبير تكن من رفقاء يوم القيامة. طبعا أهل الحديث الذين حياتهم في الحديث النبوي فيعرفون بمجرد القراءة أن هذا حديث لا يصح. طبعا هذا ضعيف جدا كما في السلسلة الضعيفة كما في السلسلة الضعيفة 5846 فيه عويد بن أبي عمران الجوني قال يحيى بن معين ليس بشيء، وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك. نعم. قال وقوله تحية من عند الله مباركة طيبة. قال محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله، سمعت الله يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فإيش كان تشهد ابن عباس الذي كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله. نقول تشهد ابن عباس يعني ثابت صحيح بهذا اللفظ، لكن الضعف ها هنا كونه قال أخذته من كتاب الله، بل أخذه من تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن كثير والذي في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف هذا. نعم يخالف هذا، يعني من جهة التقديم والتأخير، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، هذا مقدم على أشهد أن لا إله إلا الله، فهنا في تقديم وتأخير. وأيضا ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فعلم أن ابن عباس إنما أخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. لما ذكر تعالى ما في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة، نبه تعالى عباده على أنه يبين لعباده الآيات بيانا شافيا ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون. نعم. الشيخ السعد رحمه الله عند هذا الموضع يعني أطال فيه لعلكم تعقلون، قال فتفهمونها وتعقلونها بقلوبكم ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزينة، فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد في العقل. سبحان الله. فلا تجد الفقيه إلا عاقلا، بل حتى في أموره الدنيوية، وهذا مشاهد، يعني أهل الدين والتفقه تجدهم في أمور دنياهم الله عز وجل أيضا وفقهم. قال لكون معانيها أجل المعاني وآدابها أجل الآداب، والجزاء من جنس العمل، فكما استعمل عقله للعقل عن ربه زاده الله من ذلك. قال وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية، وهي ماذا؟ أن العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ لللفظ، فهذا من ضمن المخصصات التي يذكرها أهل الأصول العرف. فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره، مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء، لماذا؟ للعرف والعادة، من أجل المخالطة، مخالطة الأقارب والأصدقاء والخازن، فصار هذا العرف مخصص للمنع من طعام الغير. قال: فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء إذا علم إذنه بالقول أو العرف جاز الإقدام عليه. الخلاصة أن الإذن قد يكون بالقول وقد يكون بالإيش؟ بالعرف. نعم. أنا جاري مثلا أحمد صلاح أعرف أنه إذا أنا دخلت بيته وأكلت منه يفرح بذلك، فصار هذا إذنا إيش؟ إذنا عرفيا. فالإذن بالعرف يقوم مقام الإذن بالإيش؟ بالقول. فهذا الذي كان بقي من الدرس الماضي. وأما الآية 62، الحمد لله فتحنا من أول مرة، هذا من التيسير. قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع. بعضهم قال: يا إبراهيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله نقطة. قالوا: وهذا ختام مناسب لهذه السورة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله أي وعملوا بهذه الأحكام المتقدمة، فهذا أحد الأقوال. وطبعا القارئ إذا كان يعني على علم بالتفسير فيعرف متى يقف ومتى يبدأ، فيقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ويقف. طيب، ومن ضمن ذلك وإذا كانوا معه على أمر جامع، فهذا من جملة إيمانهم أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع. يعني أمر جامع يعني أمر عام يهم المسلمين جميعا، كأمور السلم وأمور الحرب. ويدخل فيه أيها الإخوة ولاة أمر المسلمين على اختلاف طبقاتهم. مثلا الوزير جمع من تحته من أجل النظر في أمر معين، يدخل في هذه الآية. حاكم الدولة جمع الوزراء من أجل أمر عام مهم، يدخل في هذه الآية. وقد صرح الزجاج بذلك، وأن هذه الآية ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي للرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك لولي الأمر من بعد. وهذا من الآداب العظيمة، لأن نحن ذكرنا أن السورة سورة إيش؟ سورة مجتمعية ينصلح بها المجتمع. حتى هذه الاجتماعات في الإدارات والوزارات موجودة في كتاب الله عز وجل. وإذا كانوا معه على أمر جامع، على أمر جامع. الشوكاني ماذا قال في الأمر الجامع الرابع 84؟ قال: أي على أمر أو على أمر طاعة يجتمعون عليها، على أمر طاعة يجتمعون عليها. قال: والحاصل أن الأمر الجامع هو الذي يعم نفعه أو ضرره، يعني الأمور العامة التي تهم المسلمين، إما لجلب نفع أو لدفع إيش؟ أو لدفع ضر. مثلا جاءت الأمطار بصورة غزيرة حتى كانت سيول، والأمر يحتاج أن ولي الأمر يجتمع مع من يهمه الأمر من أجل النظر في هذا، هذا أمر جامع. قال الزجاج: أعلم الله أن المؤمنين إذا كانوا مع نبيه فيما يحتاج فيه إلى الجماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الإمام، هؤلاء أهل السنة والجماعة. وأما أهل الأهواء يتألمون من هذه الآية، أي آية فيها الأمر بالاجتماع على هذا الأمر هم يتألمون منها، لأنهم لا يحبون الاجتماع، لأنهم أهل فرقة أصلا، أهل تحزب كما سيأت. أن الله تبارك وتعالى ذكر أن المنافقين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين على أمر جامع ماذا يفعلون؟ يتسللون لوالا. قال المفسرون لأنهم لا يحبون الاجتماع، يغيظهم اجتماع المسلمين، وهذه صفة الشيطان، الشيطان ما يحب الاجتماع. ولذا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مرة في واد فتفرقوا، 2-3 يذهبون إلى تحت الشجرة وتفرقوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الأودية والشعاب إن ذلك من الشيطان. قال الراوي فكانوا بعد ذلك إذا اجتمعوا أو إذا نزلوا منزلا اجتمعوا كأنهم على بساط واحد. فتأمل في كلام الزجاج، قال وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم إلا بإذنه. نعم، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نعم، وكذلك قال ابن عاشور، وين تلفوني؟ النقل عن ابن عاشور، نعم، ابن عاشور جعل هذه الآية أصل من أصول الجماعة. هنا يقول رحمه الله قال وهذه الآية أصل من نظام الجماعات. الله أكبر. وهذه الآية أصل من نظام الجماعات في مصالح الأمة، الاجتماعات يعني، لأن من السنة أن يكون لكل اجتماع إمام ورئيس يدبر أمر ذلك الاجتماع. وقد أشارت مشروعية الإمامة إلى ذلك النظام. ومن السنة أن لا يجتمع جماعة إلا أمروا عليهم أميرا، فالذي يترأس الجمع هو قائم مقام ولي أمر المسلمين، فهو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. شوف، كما أن الإمام الذي يصلي بالناس في مقام النبي في إقامة دينهم، فكذلك ولي الأمر في مقام النبي في إقامة دنياهم. أهل الأهواء والأحزاب ما يحبون هذا، ما يحبون النظام، وإذا سن ولي الأمر نظاما من أجل شيء معين تجدهم أول من يخالفونه. يعني أيام كورونا هذه لما أمر ولي الأمر بالإجراءات الاحترازية كان يأتي هنا جماعة يصلون معنا ويتعمدون أن يخالفوا. سبحان الله، ما يحبون الاجتماع. قال فهو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتصرف أحد عن اجتماعه إلا بعد أن يستأذنه، لأنه لو جعل أمر الانسلال، يتسللون لشهوة الحاضر، لكان ذريعة لانفضاض الاجتماعات. صحيح، لو الأمر مباح ستجد رئيس الاجتماع قد جلس إيش؟ قد جلس وحده. طيب هم اجتمعوا من أجل مصلحة المسلمين. قال دون حصول الفائدة التي جمعت لأجلها. قال وكذلك الأدب أيضا في التخلف. فإذا هذا هدف في ليش؟ في الاستئذان من الاجتماع، وأيضا أدب في التخلف على الاجتماع. فإذا دعي إنسان وجيء إلى اجتماع يهم المسلمين فلا يجوز له أن لا يجوز له أن يتخلف. قال وكذلك الأدب أيضا في التخلف عن الاجتماع عند الدعوة إليه، كاجتماع المجالس النيابية والقضائية والدينية. قال أو التخلف عن ميقات الاجتماع المتفق عليه إلا لعذر واستئذان. تأمل كيف علماؤنا ما يتركون شيئا أيها الإخوة، وإنما هؤلاء أهل الأهواء لا يتعلمون العلم وإنما يتعلمون الهوى. يخرج إنسان صاحب هوى فهم يتبعونه على غير على غير بصيرة. وإذا أنت اقتربت منهم وبينت لهم يعني ضلال ما هم عليه يعني ينبذونك طبعا إن لم يقتلوك. نعم. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فهذا من الإيمان. الإيمان ليس مجرد دعوة، وإنما الإيمان تطبيق. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا إيش مناسبة هذه الآية إبراهيم؟ قالوا لما تقدم الاستئذان على الأقارب والبيوت فكذلك هذا الاستئذان في المجامع العامة عند ولي الأمر. نعم. فهذه سورة مجتمعية، سورة عظيمة، إذا طبقنا ما فيها من الأحكام حصل النور، حصل النور للأفراد وللمجتمعات. قال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، يعني واحد عنده أمر خاص، قال فأذن ليس مطلقا، قال لمن شئت منه، فقد يكون عنده عذر ويرى رئيس الاجتماع أنه لا يذهب، ولذا قال فأذن لمن شئت منهم. فنحن لو تعلمنا هذه الآداب فإذا نحن نفعل هذا إيش؟ إيمانا بالله ورسوله. إنك عند وأنت جالس في الاجتماع هذا أنت تؤجر عليه إذا استحضرت هذه النية، أنا أفعل هذا طاعة لله ورسوله، أنا أجلس ما أخرج إلا إذا أذن للمسؤول، وقد يكون عندي أمر مهم وأستأذن ولا يأذن لي فلا أجد في في نفسي، لأن الله تعالى قال فأذن لمن شئت منهم. طيب وانظر واستغفر لهم الله. لماذا؟ ليش الاستغفار؟ كيف؟ نعم، شوف ماذا قال الشوكاني سبحان الله، قال واستغفر لهم الله قال ثم أرشده الله سبحانه إلى الاستغفار لهم، وفيه إشارة إلى أن الاستئذان إن كان لعذر مسوغ حتى لو كان لعذر فلا يخلو عن شائبة تأثير أمر الدنيا على الآخرة. نعم، حتى لو كان عنده عذر فهو يقول لا أنا أبغى أشوف مصلحتي. طب الآن أنت في مصلحة المسلمين وفي مصلحة الآخرة، فهذا قد آثر مصلحته الشخصية على، وإن كان له عذر فهذا يحتاج أن يستغفر وأن يستغفر له. نعم، من يعرف هذه الآداب؟ هذا كلها في كتاب الله عز وجل. فيمكن أن إنسان يقول آداب الاجتماعات ويصنف فيها ورقة وتعلق في كل مكان اجتماع حتى يلتزم الناس بهذه الآداب، آداب الاجتماع. واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، الختام مناسب. ثم قال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا أيضا من الآداب، لكن إيش معنى الآية؟ ذكروا فيها قولين معتبرين وقولا آخر يعني يظهر أنه غير معتبر. القول الأول إبراهيم، طبعا هذان القولان ينبنيان على إيش؟ دعاء الرسول. لا تجعلوا دعاء الرسول، دعاء هذا إيش؟ مصدر، صح؟ والمصدر أحيانا يضاف إلى الفاعل وأحيانا يضاف إلى المفعول. يعني دعاء الرسول إذا كان مضاف إلى الفاعل يبقى من الداعي؟ الرسول. يعني لا تجعلوا دعاء الرسول لكم، يكون هو الداعي. طيب، ويمكن أن يكون مضاف إلى المفعول، يعني يكون الرسول مدعو، يعني لا تجعلوا دعاءكم لمين؟ للرسول. في الحالتين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. طيب، على القول الأول لا تجعلوا دعاء الرسول لكم، لأن الرسول إذا دعاكم فيجب عليكم الإيش؟ الإجابة، بخلاف غير الرسول. إذا أحمد صلاح دعاني مش لازم، ما يجب علي أن أجيبه. ولذا الإنسان كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يصلي النافلة ودعاه الرسول فكان يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويجيب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وأما القول الثاني لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعض. أنا أقول يا أحمد صلاح، أو أقول يا أحمد، لكن الرسول ما يقال يا محمد، وإنما يقال إيش؟ ها؟ يا رسول الله، يا نبي الله. فهذان القولان في هذه الآية. طيب، أي القولين مناسب للسياق يا إبراهيم؟ الأول. ليش؟ لأن وإذا كانوا معه على أمر جامع معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ دعاه، قال لهم تعالوا. فقال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، فيكون هذا يعني قبل الاجتماع. طب القول الثاني ما تقول يا محمد، تقول يا رسول الله، يا نبي الله. القول الثاني متى يكون؟ أحسنت، بارك الله فيك، أنا علقت بهذا. هذا يكون أثناء الاجتماع. فالقول الأول قبل الاجتماع عندما يدعوكم للاجتماع، والقول الثاني أثناء الإيش؟ أثناء الاجتماع. انظر إلى الآداب القرآنية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب، والقول الثالث الذي قلنا أنه ضعيف، بعضهم قال لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض، لأن دعاء الرسول مجاب ودعاءكم غير مجاب. وكما يظهر إن هذا قول يعني ضعيف ولا علاقة له بالإيش؟ بالآيات. نعم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طبعا هذان القولان ذكرهما ابن القيم في بدائع التفسير بما هذا خلاصته. نعم، قال: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قد يعلم، قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الإيش؟ تفيد التحقيق والتكثير أيضا، بخلاف ما قد يفهم بعض الناس أنها تدل على الاحتمال. قد ها قد يأتي قد يأتي زيد، أما عند بخلاف ما لو دخلت على الفعل الماضي ها قد أتى زيد، هذا يدل على التحقيق. فنقول قد أحيانا تدخل على الفعل المضارع وتفيد التكثير والتحقيق، مثل هذا قد يعلم الله، والآية التي بعدها قد يعلم ما أنتم عليه، هذا مثل رب، هذا مثل رب، يعني أكثر الناس يحسبون أن رب للتقليد، نقول وقد وردت أيضا للإيش؟ للتكثير، فهي للتقليل وللتكثير. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يتسللون من الاجتماعات، وهؤلاء هم المنافقون، كما قال سبحانه في سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، أعوذ بالله، وهذا قد يحصل في بعض الاجتماعات، نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد، حد شايفكم، ثم انصرفوا. قال الله عز وجل صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فكذلك ها هنا قد يعلم الله الذين يتسللون، التسلل هو الذهاب في خفية، يتسللون منكم لواذا، حال كونهم لواذا، يعني لواذا يعني يلوذ بعضهم ببعض، كل واحد يتخبى في التان. نعم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وطبعا هؤلاء ما يفيد فيهم إلا القائد القوي المهاب، إذا كان القائد ضعيف هم يفعلون هذا، أما إذا كان القائد قويا الواحد منهم يعني نعم ما نريد أن نقول يصبح جبانا. نعم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون عن أمره في هذا المذكور يعني في حال الاجتماع وعموما، فهذا من الآيات التي يعني يراد عمومها، وأول ما يدخل فيها ما ذكر في السياق، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. تعرفون إيش معنى يخالفون؟ ذكروا لها معنى جميلا، قالوا المخالفة المغايرة في الطريق، المخالفة المغايرة في الطريق، يخالفون عن أمره يعني يغايرونه صلى الله عليه وسلم في طريقه، هذا طريق السنة هم يخالفون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قالوا يا أبا صلاح يخالفون فعل يتعدى بنفسه فيقال يخالفون أمره، فلماذا جاء بعن؟ نقول هذا كثير في لغة العرب أنه يؤتى بحرف الجر من أجل التضمين، يضمن الفعل إيش معنى فعل آخر، فهنا مثلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره ضمن يخالفون معنى يعرضون، يعرضون عن أمره أو يصدون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. ماذا قال الإمام أحمد في الفتنة أو الإمام مالك لما جاء إنسان قال يا إمام ماذا علي لو أحرمت يعني قبل الميقات، إنما هي أميال، فقال إني أخشى عليك الفتنة، ثم تلا هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة، وقال الإمام أحمد الفتنة الشرك، أن يقع في قلبه شيء فيهلك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واستدل الأصوليون بهذه الآية على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق للوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قالوا الأصل أن الأمر للإيش؟ للوجوب. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بما ختم به سور الأحكام. شوف سورة البقرة تختم بالملك، سورة المائدة تختم بالملك، فدوما سور الأحكام تختم بالإيش؟ بأن الملك لله، يتصرف فيه ويحكم فيه سبحانه وتعالى. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، هذا الملك، فهو يحكم بما يشاء سبحانه وتعالى، ومن جملة ذلك الأحكام المتقدمة في هذه السورة. قد يعلم ما أنتم عليه، يعني يعلم ما أنتم عليه من قبول هذه الأحكام أو ردها، من امتثالها أو تركها. قد يعلم ما أنتم عليه تجاه هذه الأحكام، وإيش الواجب عليك تجاه الأحكام؟ أمر علمي وأمر إيش؟ عملي. الأمر العلمي أنك تقبلها وترضى بها، الأمر العلمي في القلب، والأمر العملي أن تلتزمها وتعمل بها. قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه، إيش إعراب ويوم يرجعون إليه؟ ما شاء الله بصلاح. بعضهم قد يحسب أن هذا ظرف، يعني قد يعلم ما أنتم عليه نقطة، بعدين ويوم يرجعون إليه فينبئهم. يقال لو كان الظرف ما كان جيء بالفاء، فيقال إيش؟ لو كان الظرف ويوم يرجعون إليه ينبئهم بما عمل، لو كان الظرف، لكن هنا ليس الظرف، وإنما هي معطوفة على ما، يعني يعلم ما أنتم عليه ويعلم يوم يرجعون إليه، يعلم هذا ويعلم هذا. طيب، وإذا كان سبحانه يعلم ما هم عليه ويعلم اليوم الذي يأتي فيه لحسابهم، قال فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. ختام واضح. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال وهذا أيضا أدب، أدب نعم، وهذا أيضا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول، كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف، لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك. أمرهم الله تعالى ألا ينصرفوا عنه، والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته، وأن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين الكاملين، فهذا من الإيمان. حضور الاجتماعات حضورا شرعيا هذا من الإيمان. ثم أمر رسوله، نعم، ثم أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء. قال أبو داود وذكر بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، سبحان الله، فتسلم عند القدوم وتسلم عند المغادرة. الحديث في الصحيحة برقم 183. فهذا عند الدخول وعند الاستئذان. وأما عند التردد فقد عرفنا ما فيه أنه يعني مندوب وليس بواجب. وقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول عن ابن عباس كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبي. قال فقالوا يا رسول الله يا نبي الله. هذا القول الإيش؟ هذا القول على إضافة المصدر للإيش؟ للمفعول، صح؟ نعم. قال قتادة أمر الله أن يهاب نبيه. نقول وكذلك ولي الأمر. ولي الأمر يعني ما جاء من حقوقه في الشرع من أجل أن يكون مهابا حتى يهابه الناس، لأنه إذا لم يكن مهابا ما تنتظم الأمور، وهذا طبيعة البشر. طبيعة البشر إذا عرفوا أن المسؤول عنهم يعني ليس مهابا ما تنتظم الأمور. قال وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. نعم، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال مقاتل لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وعن زيد بن أسلم قال أمرهم الله أن يشرفوه. قال ابن كثير هذا قول وهو الظاهر من السياق، هكذا اختار ابن كثير. أيوة، بل نقول الظاهر هو الإيش، أو نقول هما ظاهرا، القول الأول قبل الاجتماع والقول الثاني حين الاجتماع. بحسب ترتيب ابن كثير ماذا نكتب؟ نقول القول الأول حين الاجتماع، والقول الثاني قبل الاجتماع. قبل الاجتماع يعني الدعوة إليه يعني. وذكر ابن كثير ما يدل على هذا القول الأول من الآيات الأخرى، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذا كله من الأدب مع الرسول. وكذلك في أول سورة الحجرات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا ينادى من وراء الحجرات. كانت الأعراب تأتي من وراء الحجرات وتقول يا محمد أخرج إلينا، فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام معه وعنده. قال كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته. سبحان الله، هذا كان أولا ثم نسخ، فكان هذا كله من أجل يعني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا لا يناجونه إلا بعد تقديم إيش؟ صدقة. قال والقول الثاني في ذلك لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. نقول هذا قول إيش؟ هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، وأنا ما رأيته إلا عند ابن كثير. ابن القيم لم يذكر إلا القولين الأولين. نعم، ولذا هنا قال حكى ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري. قال وقوله نعم ابن الجوزي نعم قال وقوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قال مقاتل هم المنافقون، كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة يعني الخطبة. سبحان الله، فيلوذون ببعض الصحابة حتى يخرجوا من المسجد. فهذا قول. وقال السدي كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيبوا عنه. وقال قتادة لواذا عن نبي الله وعن كتاب. وقال سفيان من الصف في الجهاد يعني. قال وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته. مفروض أيها الإخوة هذا الكلام يعني يحفظ وينشر. عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته. قال فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا ما كان، كما في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس، تقول والقول الآخر في الآخرة ولا منافع، كما روى الإمام أحمد الحديث عند الإمام مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن فيها. سبحان الله. نقول ذلك بمخالفة السنة، تجد صاحب السنة كأنه كما يفعل صاحب النار مع الفراش أو مع الفراش، ومع ذلك هم لا يقبلون السنة. قال فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم. الحجزة يعني موضع الإزار، والإنسان إذا أخذ من هنا فأنت تكون متمكنا منه. وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها. سبحان الله. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه عالم الغيب والشهادة، الملك والعلم، وهو عالم بما العباد عاملون في سرهم وجهرهم. فقال قد يعلم ما أنتم عليه، وقد للتحقيق، كما قال قبلها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وكما قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، وقال تعالى قد سمع. الدخول قد على الماضي ما فيها إشكال، هذا لا إشكال فيه. نعم. وقال قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول، وقال قد نرى تقلب وجهك في السماء. فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل بقد، كما يقول المؤذن تحقيقا وثبوتا قد قامت الصلاة. يقول هذا أيضا مثال غير صحيح، لأن قد دخلت على الفعل الماضي. قال فقوله قد يعلم ما أنتم عليه، يعني هو عالم به، مشاهد له، لا يعزب عنه مثقال ذرة. وذكر رحمه الله آيات كثيرة في علم الله عز وجل، الذي يراك حين تقوم، والآية البليغة وما تكون في شأن أي شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. سبحان الله. تصور إن إنسان موكل بيك، تقوم يقوم معاك، تقعد يقعد معاك، الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى قائم على كل نفس بما كسبت. وقال تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم، اضغطوا بالثياب، يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب آيات العلم أيها الإخوة آيات يعني تزيد الإيمان وتجعل الإنسان يراقب ربه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، إيش بقي، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. قال وقوله ويوم يرجعون إليه، يوم ترجع الخلائق إلى الله يوم القيامة فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوا، يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير، كما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. فهذه أيضا من الآيات التي تزيد الإيمان أن الإنسان يوم القيامة ينبأ بكل ما عمل، ينبأ بكل ما عمل، يخاطب به، يخاطب به بعمله، يقول الله عز وجل لو فعلت فعلت وفعلت، وإيش وكتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وإيش الثالث أبو صلاح، ها الشهود، هذا أيضا من المواضع التي تزيد الإيمان، فأنت ستخاطب بعملك، فعلت وفعلت وفعلت وقصرت في كذا، ويخرج الكتاب في كل شيء، وبعدين الشهود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة النور، والحمد لله رب العالمين.